الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم: كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة. وإذا حول رداءه جعل الذي عن يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود. باب ما جاء في الاستسقاء. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وإحي بلادك الميتة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو في ذلك في سعة، إن شاء فعل أو ترك. باب الاستمطار بالنجوم. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. به إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
الحمد لله، اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
تتمع المعلومات كلماتك
كلما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيان أحكامها القويمة على لسان عبده المصطفى محمد الهادي إلى الطرق المستقيمة. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بالصدق إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم التابعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بالاستسقاء وصلاة الاستسقاء والاستسقاء بالدعاء والتضرع إلى المولى جل جلاله وتعالى في علاه. والاستسقاء هو في اللغة طلب السقيا، أن تطلب السقيا من الله جل جلاله، كما في الاستغفار طلب المغفرة والاستسقاء طلب السقيا، ويكون عند القحط والجدب والمحل والتضرر الناس بقلة الأمطار وعدم جريان الأنهار وأمثال ذلك، فهذا يقال له الاستسقاء بمعنى طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. وجاء أنها شرعت صلاة الاستسقاء في رمضان سنة 6 من الهجرة، وصلاة والكيفية في الاستسقاء ذكر الشافعية لها ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستسقاء طلب السقيا من الله بالدعاء المجرد من دون ربطه بصلاة ولا خلف صلاة، بمجرد الدعاء، وهذا أدناها. والثانية أن يدعو الله تعالى خلف الصلوات أو في القنوت أو في خطبة الجمعة نحو ذلك. والثالثة وهو أكملها أن يأمر الإمام الناس برد المظالم والتوبة تجديد التوبة وبصيام 3 أيام، ثم يخرجون في اليوم الرابع إلى المصلى ليصلوا صلاة العيد وليدعوا الله تبارك وتعالى، ويخرجوا معهم بالصبيان والدواب استرحاما للحق جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه الكيفيات للاستسقاء. فأما الأول والثاني بالدعاء مطلقا أو خلف الصلوات أو في القنوت أو في خطبة الجمعة، فمجمع عليهما هذان القسمان. وبالكيفية الثالثة وهي أن يصلى صلاة خاصة وقتها مثل وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وهذا أفضل أوقاتها، وهو كذلك عند المالكية والحنابلة مقيد بهذا الوقت، على أن يجوز فعلها متى ما شاء ولو في وقت قراءة، على صح عند الشافعية ممكن تكون في الليل وممكن تكون بعد الظهر في أي وقت، ولو بعد العصر عند الشافعية يمكن ذلك. فالراجح عند الشافعية أنه لا وقت لها، وتصلى في أي وقت كان. وجاء استسقاء في الخطبة، أما استسقاء في الخطبة فهو بعد الزوال بيقين، ولكن في الجمعة، ولكن ليست في ذلك تلك صلاة مخصوصة، إنما الصلاة المعهودة هي التي تكلموا عن وقتها. أيوة. ولكن الأفضل فيها عند الكل أن تكون أن يكون الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيد. فلا خلاف عند المالكية والحنفية أن وقتها لا الحنفية المالكية والحنابلة أن وقتها وقت صلاة العيد ووسع ذلك الشافعية ولم يقل الإمام أبو حنيفة بالصلاة لأجل الاستسقاء وإنما قال يكون الاستسقاء بالدعاء والتضرع والاستغفار وبالوعظ والتذكير ولا صلاة عند لم يثبت عنده الأحاديث التي وردت في صلاة صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. وقال محمد بن الحسن من الحنفية أنه يسن أن يصلى كما قال الجمهور أن يصلى صلاة الاستسقاء عند القحط والمحل. يقول المالكية أن الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء تكون على ثلاثة مراتب: إما سنة مؤكدة وذلك إذا قحطوا ومحلوا وأصابهم الضر فتكون سنة مؤكدة، أو أن يكون مندوبة وذلك إذا قحط غيرهم فيندب لهم أن يصلوا وأن يدعوا من أجل غيرهم من المسلمين، كما قال الشافعي كذلك إذا كانوا عندهم الأمطار ولكن في بعض المسلمين عندهم قحط فيسن للمسلمين الذين عندهم الأمطار أن يستسقوا لإخوانهم وأن يخرجوا ويطلبوا من الله الغيث لإخوانهم. وقال الأوزاعي وكذلك الشافعية إذا لم يكن الذين منعوا الغيث أهل بغي ولا متجاهدين متظاهرين بالبدع والمخالفة لأهل السنة وإلا فلا يستسقى لهم. وذكر لنا الحديث الشريف سمعت زيد المزني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فهذا يكون مثل العيد الخروج فيه إلى المصلى بخلاف الخسوف، والكسوف فإنما تصلى في المسجد ولا يخرج المصلى، أما صلاة الاستسقاء فيخرج إلى المصلى كما يخرج للعيد. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وذلك في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة كما جاء في رواية ابن حبان وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هذا التاريخ لصلاة الاستسقاء، ولهذا قلنا إنها شرعت في السنة 6 في رمضان، هو الذي خرج فيه صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، جاء في رواية البخاري فصلى ركعتين. وعلمنا أن الاستسقاء بالصلاة جماعة سنة عند الأئمة الثلاثة وعند محمد بن الحزم الحنفية، وقال أبو حنيفة لا صلاة فإن صلوا فرادى فلا بأس، يصلي كل لاستنزال الرحمة من الله تبارك وتعالى. فاستسقى قلنا في رواية فصلى ركعتين. الله لا إله إلا هو. والكيفيات الثلاث التي ذكرناها موجودة في الأحاديث، فمنها الخروج المصلى الكفي الكبير هذا، ومنها الاستسقاء في الدعاء في خطبة الجمعة ونحوها، وفي الحديث الصحيح أنه جاءه رجل وهو يخطب وقال استسقي لنا يا رسول الله انقطع السبيل. ذكر له الأزمة والشدة التي نزلت وهلكت المواشي فادعوا لنا يا رسول الله. فدعا صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولم يكن هناك سحاب، فإذا جزع أقبلت قطعة من السحاب فانتشرت فسكبت المياه، وهم في الجمعة حتى خرجوا وأودية المدينة تسيل. وخرج صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة عند بعض أبواب المسجد انظرون السيل، فقال لو رأى هذا أبو طالب، قال له أبو بكر كأنك تعني قوله أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يصف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أيام طفولته يستسقي بأهل مكة فيسقيهم الله تبارك، كما استسقى به بنو سعد حليفة وقومها أيام رضاعه فسقاهم الله سبحانه وتعالى. فاستمرت المطر إلى الجمعة الثانية، فقام الأعرابي نفسه أو غيره يا رسول الله هلكت المواشي تقول كثرة المطر، فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه يقول اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل لا يشير إلى ناحية لتفرق السحاب عنه، وتفرق السحاب فأشرقت الشمس على المدينة كأنها جوبة، وكانت الأمطار حواليها في الجبال، والمدينة ارتفع عنها المطر بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الحديث الذي أشار إليه إمام مالك جاء في الصحيحين وغيرهما، قال وسئل مالك، وقوله حين استقبل القبلة ففيه أنه تتميز صلاة الدعاء في الاستسقاء أنه يستقبل الإمام الخطيب القبلة في وقت الدعاء في الثانية ويستدبر الناس ويدعون ويحول فيها رداءه، ولذا قال حين استقبل القبلة وسئل وحول رداءه وحول رداءه حين استقبل القبلة. وجاء في بعض الروايات عن ردائه عليه الصلاة والسلام أنه كان طوله 6 أذرع في عرض 3 أذرع، وجاء في رواية أنه كان طوله 4.5 أذرع في عرض 2 ذراعين، وفيه وصف لأرديته بعضهم. فاعتنى الصحابة بتبين حاله وشانه بدقة لم تعهد عن أحد ولم يعرف عن أحد ضبط شانه وحاله بهذا الضبط كما كان من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى امتدوا إلى ذرع أكسيته وردائه وما كان يستعمله، فضبطوا كم كان طولها وكم كان عرضها من شغف قلوبهم بمتابعته والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حول رداءه، وجاء عن طول إزاره أنه 4 أذرع وشبرين في ذراعين وشبر، وأنه كان يلبس بعض الأزور والأردية للجمعة وللعيدين، وفي هذا إثبات سنية تحويل الأردية تفاؤلان، وأن يحول الله الحال إلى أحسن حال، فيحول الرداء الذي كان على اليمين يرد على اليسار يرد على اليمين، كان أمام يرد خلف الذي خلف يرد أمام، يحول الرداء تفاؤلا بتحويل الحال، أن يحول الله الحال من القحط إلى السقيا وإلى الخصب، فكان ذلك تفاؤلا وكان يعجبه الفال الحسن. و حين استقبل قبلة أي في دعائه في الخطبة الثانية صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري عن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره، يعني استقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسئل مالك عن الاستسقاء عن صلاة الاستسقاء فقال ركعتان، كم هي؟ فقال ركعتان. وهكذا من كل الأئمة الثلاثة القائلين بصلاة الاستسقاء قالوا إنها ركعتان. قال ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. وهكذا أكثر الأئمة على ذلك، فيقول الإمام مالك والشافعي أبو يوسف ومحمد ما فينا الصلاة قبل الخطبة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين، وفي هذا تأخير الصلاة عن الخطبة. هذه الرواية تدل على أن الخطبة كانت قبل الصلاة. وجاء عند أبي داود بن حبان تقول عائشة شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر. الحديث ففي أنه خطب قبل أن يصلي. وجاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديث الطبراني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين. والرواية الأخرى في مسند الإمام أحمد وغيره أنه خرج صلى الله عليه وسلم استسقي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وبذلك قال المالكية والشافعية أنه يصلي أولا ثم يخطب. قال فيصلي بهم الإمام ركعتين. وقال الشافعي الأفضل أن يقرأ فيما الأعلى والغاشية. وقال الإمام مالك في المدونة يقرأ فيما بسبع اسم الله والشمس وضحاها ونحو ذلك ثم يخطب قائما ويدعو. يخطب خطبتين، قيل خطبة واحدة ومثلنا خطبتين، قائما ويدعو قائما، فالكون في خشوع وإنابة. الله الله الله. والقيام شعار الاعتناء والاهتمام، والدعاء أهم أعمال الاستسقاء. قال ويستقبل القبلة أي أثناء الخطبة في الدعاء، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة. كل الذين قالوا بالصلاة من الأئمة الثلاثة قالوا يجهر، فصلاة الاستسقاء عندهم جهرية. وجاء في حديث زيد بن عبد الله بن زيد من دون بيان صفة الصلاة ولا ماذا يقرأ فيها، لكن في الدارقطني عن ابن عباس أنه كان يكبر فيهما سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقرأ صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاء في كتب السنن الأربعة ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، وبهذا أخذ الشافعية وقالوا يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة كصلاة العيد. ولم يأخذ به مالك فليس عنده تكبيرات قبل القراءة في صلاة الاستسقاء. قال وإذا حول يعني الإمام رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه. نعم. وليس عند المأمومين عند من قال من الحنفية وهو محمد بن الحسن بصلاة الاستسقاء، وبالدعاء كذلك، وبالدعاء مجمع عليه عند الحنفية، ليس فيه عند للمأمومين تحويل، إنما الإمام فقط هو الذي يحول رداءه. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا المأمومون كالإمام يحولون أرديتهم كذلك في أثناء الدعاء. قال ويستقبلون القبلة وهم قعود، يعني المأمومون والإمام قائم، الناس يدعون جلوس. ثم ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا استسقى قال، أي في دعائه: اللهم اسقي عبادك وبهيمتك. قال كل ذات أربع من الدواب، قال له بهيمة، وكل حيوان لا يميز من الحشرات وغيرها. في رواية عند ابن ماجه: لولا البهائم لم تمطروا، ولكن يرحمهم الحق تبارك وتعالى. ولهذا قالوا يستحب أن يخرجوا معهم بحيواناتهم حوالي المصلى حيث يصلون استرحاما، ويخرجوا بالأطفال، النساء يضجوا إلى الله تبارك وتعالى وليرحمهم الله بهم. وانشر رحمتك، يعني ابسط رحمتك، أي المطر ونفعه، والذي ينزغيثها من بعد ما قنطوا، وينشروا رحمته على عبادك، وأحي بلدك الميت. وحين ببلد ميدا كذلك تخرجون. وجاء أيضا عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل، وهذا كيفية الاستسقاء بالدعاء في خطبة الجمعة، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل. في رواية الصحيحين أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله. في رواية عند أحمد إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله، هلكت المواشي، لعدم وجود ما تشبه من الأقوات بسبب انقطاع المطر عنهم، وتقطعت السبل أي الطرق. لضعف الإبل عن السفر لقلة الجود، ولا تجد في طريقها الكلاء. وهكذا وفي رواية: قحط المطر واحمر الشجر وأمحلت الأرض. وجاء في الدلائل للإمام البيهقي عن أنس قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لقد أتيناك ولا لنا بعير يئط ولا صبي يغط. وإن شاء يقول: أتيناك والعذراء تدمى لبان يدمى لبانها، وقد شغلت أم الصبي عن الطفل، وألقى بكفيه الصبي استكانة من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي، ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاهي والعلهج الفزلي، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. فدعا صلى الله عليه وسلم وأسقاهم الله الغيث. لا إله إلا الله. هكذا رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة عن سيدنا أنس أن هذا الأعرابي جاء يستسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلده، وذكر له حالة الأطفال والصبيان والناس والشدة التي هم فيها، فرقى صلى الله عليه وسلم ورفع يديه يدعو لهم فسقاهم الله تعالى. يقول: أتيناك والعذراء يدمى لبانها، وقد شغلت أم الصبي عن الطفل لشدة القحط، وألقى بكفيه الصبي استكانة من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي، ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاهي والعلهج الفسلي، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث الذي رواه مالك عن أن الداخل إليه وهو في الخطبة، فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ورفع الناس أيديهم، قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال سيدنا أنس ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، يعني قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه من وراء جبل سلع سحاب مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا، 6 أيام ما رأينا الشمس. قال حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله من كثرة الأمطار. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم في رواية البخاري ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة أو من ذلك الباب ليدخل منه الأعرابي أو القائل الأول السائل الأول، فقال يا رسول الله تهدمت البيوت انقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال، يعني أنزل المطر على ظهور الجبال، والآكم جمع أكمة التراب المجتمع، قال له أكمة أكبر من الكدية، وبطون الأودية جمع وادي ما يجتمع فيه الماء، ومنابت الشجر منبت، قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، يعني خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه. جاء في رواية الإمام مسلم يقول فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا يطوى، كأنه الملا الملاء الجمع ملاءة يعني ثوب معروف ملاء، كأنه الملا يطلى، فلا ما هو إلا أن تكلم صلى الله عليه وسلم تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا في المدينة. جاء في رواية البخاري يقول فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون أهل النواحي ولا يمطر أهل المدينة. قال مالك برجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته درجع، قال مالك هو من ذلك في سعة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهي من النوافل وشان النوافل هكذا. والاستمطار بالنجوم ممنوع، ليس للنجوم أثر في إنزال المطر ولا في دفعه، وإنما قد جعل الله في البلدان المختلفة أحيانا اسمها مواسم للأمطار تأتي في وقت مخصوص ونجوم مخصوصة من دون أن يكون ذلك تأثير للنجوم ولا لغيرها، ولكن الحق تعالى يمطرهم في وقت حاجتهم إلى المطر، وقد تؤخر عقوبة للناس، وقد يجمع ما تأخر لمدة فيرسل دفعة واحدة فيكون عقوبة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يسقينا الغيث مع اللطف والعافية والرحمة. قال أورد لنا الحديث أن الرسول صلى صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر كانت من الليل، ويسمون المطر سماء، على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر، فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقالوا ما تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. في رواية النسائية لم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. حسن الأدب من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي يعني نجمي وكوكب النوء هو النجم والكوكب بنوء كذا La ilaha illallah.
Maka Nabi binawi kada wa kada fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab wal hadithu fi sahihain wa ghairihima fala matara illa min Allah wa la yaqta'u al matar illa bi amri Allah jalla jalalu wa ta'ala fi ula wa amanna bila wa kafarna bil kawakib. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه من قال مطرنا بنوع كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر له أنه مطر بنوع كذا فذلك كفر لأن النوع وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيء. ومن قال بنوع كذا مطرنا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا وغيره من الكلام محب إليه حسما للمائدة. نعم لا ينزل الغيث إلا الله. وذكر لنا مالك أنه بلغ صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت يعني ظهرت سحابة بحرية من ناحية البحر يعني غربي المدينة ثم تشاءمت ذهبت إلى الجنوب إلى الشمال ما تشاءمت ذهبت إلى جهة الشام فتلك يعني سحابة عين غديقة عين غديقة ويروى غديقة يعني ذات غدق. قال تعالى لا سقيناهم ماء غدقا أي كثيرا معنى غديقة أو غديقة كثيرة الماء غديقة. وهكذا ذكر لهم سنة من سنة الله تبارك وتعالى فيما أراده أنه إذا طلعت السحابة من هذه الناحية البحرية واستدارت وصارت ناحية الشام فيكون منه مطر غزير وهكذا ولا أثر للاتجاه ولا المنطقة ولكن الله ينشئ كل ذلك ويدبره كما هو عندنا هنا إذا نشأت من جهة الشرق أو من جهة نجد كذلك أقبلت وأمطرت وإن كان نشأت من الجهة القبلية الغربية عندنا أو الجهة الجنوبية تذهب ولا يصيب المطر أهل المناطق هذه البلدان وهذا من باب تدبير الله لكونه وحكمته فقط ليس للجهات ولا لغيرها تأثير في المطر ويكون ذلك في الغالب وقد يتخلف. وعن مالك أنه بلغ أن بريدة يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوع الفتح يعني فتح الله وجود كرمه وخل حكم ذي الكواكب نجم ماشي لها أثر مطرنا يعني بفضل الله وبرحمته كما أخبر صلى الله عليه وسلم فتح ربنا ويتلو ما يفتح الله للناس من رحمتين فلا ممسك لها وما يمسك له مرسلا من بعده والله أعلم. اكتبنا في ديوان الصادقين الموفقين وهداة المهتدين ويسقي قلوبنا ويسقي جدوبنا ويرفع القحط عنا ويرعانا في الحس والمعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.